السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا على إدحال هذه النقطة، وهي أن كلام صاحب الفصول في تعيين موضع البحث، وبالتالي من أين هو النزاع في البحث، وهذا التحديد من صاحب الفصول في الحقيقة فتح المجال للالتفات إلى أن القضية الواحدة قد تشتمل على أزمنة ثلاثة: زمن للموضوع، زمن للمحمول، زمن للإسناد. وبالتالي هذا يفتح مجال لكثير من القارئين. يعني وبعبارة أخرى، بحث المشتق الآن هو للأخص أو للأعم؟ هذا قرين، هذه قرينة من القرآن، لأنه أن تعيين الموضوع له في المشتق هو الحاسم للظهور منفردا. التعيين الموضوع له في المشتق، تعيين الموضوع له في المشتق احد العناصر، احد القرائن الدخيله في بنيه الظهور، في بنيه الظهور، لانها على اتحال الظهور يعني يحسم ويبت فيه ويتشكل ويتهيكل بمجرد تعيين أي من القولين أو أي من الموضوع له أحد العناصر. الاستعمال الحقيقي أو الاستعمال المجازي مثلا، الاستعمال الحقيقي أو الاستعمال المجازي. وإلا القرائن الأخرى لا سيما القرائن الخاصة دخالتها بدرجة كبيرة جدا في بنية وعناصر الظهور. من ثم إذن تعيين أو استكشاف والوقوف على أن زمن الموضوع زمن المشتق، والزمن المحمول، والزمن زمن ماذا؟ زمن الإسناد. أو المهم، هل هو زمن واحد متعدد؟ من باب المثال، مو مثال بل من باب التوضيح نفس المجال، الآن عندما يقال الحيثية تعليلية وليست تقييدية، كان الموضوع مأخوذ بنحو الحيثية التعليلية وليست تقييدية، وماذا يعني؟ يعني قد يقرر هذا ماذا؟ أن الزمن الموضوع مغاير لزمن، مو ضروري يكون مواكب لزمن ماذا؟ زمن محمود. أو قل ابتداء الموضوع ابتداء زمن الموضوع مع ابتداء زمن محمود متزامن، ولكن استمرار زمن المحمول ليس متزامن مع ابتداء زمن الموضوع. يعني حدوث الموضوع هو زمن له، حدوث الموضوع الذي له زمن، هذا الزمن بنفسه كاف لحدوث وبقاء المحمول، أليس؟ حدوث المحمول مزامن لحدوث الموضوع، لكن بقاء المحمول غير مزامن. فلاحظ حتى الزمن الذي هو ثلاثي، مر بنا الزمن ثلاثي الموضوع للمحمول للإسلام، هذا الزمن الثلاثي أيضا هو كذلك مبدأه متى؟ كل من الثلاثة، كل من الثلاثة مبدأه متى؟ منتهاه متى؟ لماذا نثير مثل هذه التصورات؟ لأنه في الحقيقة قالب القضايا القانونية للأحكام الشرعية على أشكال مختلفة جدا، ليست على وتيرة واحدة، والوقوف على عناصر خاصة من القرائن في كل باب في كل قضية أمر مهم. لا أسمع الكلام، الصوت ما يصل. صحيح صحيح، جزاك الله خير. هي الآن لا بأس، هنا موضعه السيد أخوي بعد عنده هذا المطلب، بس ما أقول ما كان قبل، بس هو بالوراء بشكل أكثر. المعروف مثلا القضية، شفت هذه عملية تسليط المجهر التحليلي على القضية والتركيب الجملة في الدليل أمر بالغ الحساسية في الاستنباط، عنصر عنصر، زاوية زاوية، جدا مهم. نعم، العموم ما يقول دليل، دليل عام في دليل خاص، ماذا يقصدون الدليل العام والدليل الخاص؟ عادة الدليل الخاص وفي الدليل العام، الدليل العام ما هو؟ المعروف هكذا، مثلا كل إنسان، مثلا كل إنسان جسم، كل إنسان ذي روح. هنا العموم أين؟ هو العموم في الدليل العام بالدقة في الموضوع وليس في المحمول، وليس في المحمول. فلما يقال الدليل عام أو الدليل خاص، عادة المرسوم يقصد من ذلك جانب الموضوع في الدليل لا الجانب المحمول، وليس هنا المراد كل إنسان هو ذي كل روح، هذا مو مقصود. يعني ليس هناك عموم من ناحية المحمول، إنما هناك عموم من أي ناحية؟ ناحية العموم. قلما دليل يتكفل العموم من ناحية المحمول، غالبا العموم في الدليل يكون الدليل يسلط الضوء على الموضوع، خصوصا مع الدليل الخاص. فإذا ما لا نستطيع أن نجري الإطلاق والعموم في المحمول عندما يقال الإطلاق أو العموم في المحمول أيضا يصرف الذهن إلى الموضوع، لا هذا صحيح، يقال إطلاق وعموم في المحمول بحضر من جهة الموضوع، هذا صحيح، الكلام في نفس المحمول. عادة يقولون سواء علماء البلاغة أو علماء الأصول أو علماء الفقه وكذا، يقولون دليل غالبا الكلام لا يتعرض لشؤون المحمول، إنما يتعرض إيش؟ شؤون الموضوع. أي من أفراد الموضوع، طبيعة الموضوع يترتب عليه المحمول، زي أي محمول، كل شؤون المحمول بعضها اصعد انزل، يقول غالبا الدليل لا يتعرض. غالبا الدليل هو في صدد المجهرية والتركيز على الموضوع وثبوت المحمول لكل أفراد الموضوع إذا كان الدليل عام. أما نفس المحمول مثلا كل شيء لك طاهر، أي طهارة، كل شيء كل شيء كل شيء كل فرد من شيء كل فرد كل شيء صح، كل شيء كل شيء الدليل تعرض له طاهر، بأي طهارة، طهارة ذاتية عرضية أي طهارة. لو شككت مثلا في أن الحديد نجس أو طاهر مثلا، إذا تمسك طهارة شك الطهارة الحكمية، أو لا هو مجرى الشك في الطهارة العرضية أو ماذا أو ما، المهم فإذا أن هناك ربما 6 أو 7 أنواع من الطهارة، هذا الطهارة من جهة الجلال، أي طهارة شككت بأن هذا صار جلال نجس أم لا، ألا يجي كل شيء لك طاهر؟ فهل كل شيء لك طاهر هو في صدد بيان هو طاهر بكل طهارة أو مجمل الدليل من هذه الجهة؟ هذا محل ابتلاء. وهل الأصل الأول أن الدليل يتعرض إلى إطلاق المحمول أم لا؟ فهذا بحث مهم يثير السلخ، يقول العموم في الموضوع شيء والعموم في المحمول شيء آخر، وإحنا نزلنا إلى أثاره بس بشكل مبلور ذكر السلخ، هذا مهم في الأدلة في يوميات الأدلة. لماذا أثرنا هذا البحث الآن؟ جبنا مثال لكي نبين عقد الوضع لشؤون في قضية نفسها فيها عموم، عقد الحمل هي قضية لكن ليس فيها عموم، أو قل عقد الوضع له زمن، عقد الحمل له زمن آخر، الإسناد يظل له زمن، التدقيق في القضايا الشرعية في كل الأبواب بهذا النمط من التدقيق والمجهرية، نعم يفتح باب مهم في كيفية رسم بنيان الظهور للجملة. فهذا النمط من التحليل شئنا ما بين واقعي موجود. ومن ثم على ماذا قالوا؟ استعمال الكلمة حال الانقضاء أو حال التلبس، يعني زمانها زمان، زمان الكلمة زمان الإسناد زمان كذا، على كل هذه أمور مهمة. بالتالي نخلص بنتيجة أن تعيين الوضع في المشتق الموضوع له أعام أو أخص ولا مجرد، هذا مؤثر كأحد العناصر في الظهور، وليس الحصر به مطلقا، أحد العناصر. أو قل أن بحث المشتق ينبهنا على أن القضية اللفظية والقضية الذهنية والقضية الواقعية التقنية التشريعية فيها أبعاد عديدة، زوايا عديدة يجب التدقيق فيها. وإذا نفس هاي الآية الكريمة الآن، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا كلام عند الأعلام في أنه نعم الزنا مجرد حدوثه يعني بالتالي يستلزم الحد. تفسير الآية زمانيا تحليليا دقيا دقدقيا بين أعلام اختلاف، نفس الأعلام الرسولين في نفس المبحث المشترك اختلفوا في تفسيرها، مع أنه ارتكازا إجمالا الكل متسالم متوافق أنه ما يحتاج أنه بالتالي هذا الزنا والعياذ بالله يقع مرة واحدة. حين جاء الحكم ليس من الضروري التلبس، تلبس ما يكفي في جاء الحكم، بس كيف استعمال القضية بينهما في الآية الكريمة الزانية والزاني حيثية تعليلية. أو المراد مش يخوي يصر على هذا، شوف شو المراد هكذا، أن الزانية والزاني أستعمل أنا المتكلم الزانية والزاني بلحظ زمان التلبس، وبلحظ زمان التلبس هذا الفرد أي زاني وزاني، الزانية والزاني هذا الفرد الذي أستعمل فيه وصفه الزاني الزانية والزاني أستعمل فيه بلحظ تلبس، هذا يحكم عليه ولو في زمن متأخر يحكم عليه بأنه يجلد 100 مرة. فيدعي السيد الخوي بأنه دقيقه، يعني كان السيد الخوي يقول الآن لا حاجة لبيان الحيثية التعليلية، نستغني عن الحيثية التعليلية. لماذا؟ بأن الجملة هي في نفسها جعل الموضوع حالة تلبس، حال التلبس هذا يزامن بمعنى أو يترتب عليه الحد من الجلد. يعني حتى لو لم نتوسل بالحيثية التعليلية، على كل فهل هذا هو نفس الحيثية التعليلية البيان لو أو أنه يغاير الحيثية التعليلية؟ يقول كلمة الزاني والزانية لم تستعمل في من قضى عنه، استعملت في من تلبس، وإذا كان استعمل في من تلبس بالتالي فمن تلبس بهذا المبدأ نعم يترتب عليه الحد من الجلد. غاية الأمر هي في القضية من الأصل غايرت زمان الموضوع عن زمان المحمول. إذا تمت مغايرة زمان الموضوع عن زمان المحمول لا حاجة للحيثية التعليلية لتصوير الحيثية التعليلية. فهل هذا البيان هو مغاير الحيثية التعليلية أو هو نفسه؟ فلاحظ هنا نكتة مهمة أيضا، قضية الأزمنة الثلاثة في القضية القانونية التركيبية أو الذهنية أو اللفظية في الجملة. مهم الأزمنة الثلاثة فيها. الأزمنة الثلاثة كذلك السارقة السارق عفوا السارقة فاقطعوا أيديهم نكالا أي سارق وسارقة. فهذه البحوث الآخرة مهمة. كذلك مثلا لا ينال عهدي الظالمين المراد بأي ظالم حينما يتحقق المحمول لا ينال أو لا أو أنه مو بالضرورة تلبس بظلم ما كافي لبقاء المحمول لتأثره لا ينال المحرومية أو الإبعاد عن الإمامة الاستطلاعية. فأي مكان هذا التدقيق في القضية في أبعادها الثلاثة بعد عقد الوضع الموضوع بعد عقد الحمل المحمول سواء من جهة شؤون الزمان أو من جهة شؤون العموم وعدم العموم أو من جهة شؤون نوعية الموضوع ونوعية المحمول أو من شؤون أخرى على الاتحاد التلبس عدم التلبس ما شابه ذلك هذه كلها تدقيقات مهمة في بنية الظهور في القضية القانونية وهذه توجب حلحلة كثير من الإشكالات. هذا إجماع. بعد ذلك ندخل الآن بسم الله الرحمن الرحيم في أدلة القولين القول بالوضع للأخص يعني لخصوص من تلبس. وقبل أن أدخل أعيد تكرار للنقطة أن حسم الموضوع له في المشتق ليس هو المؤثر الوحيد الحصري في الظهور في ظهور المشتق. الوضع أحد العناصر أحد القرائن ما شئت بقية القرائن بقية العناصر دخيلة فلا تستريح أيها المستنبط أيها الباحث إلى مجرد الوضع وكان الله غفورا رحيما. لا الوضع أحد العناصر لابد أن تفتش عن القرائن والعناصر الأخرى أيضا فنفس مبحث المشتق هو لإثارة أهمية مجموع القرائن وكيفية تعددها وتكثرها وتعدد جهاتها وحيثياتها منها جهة جيدة. نعم فالأدلة على وضع المشتق للأخص الدليل الذي اعتمده ميزة النائمين هو يبني على بساطة المشتق بساطة وتركب المشتق. مبحث آخر بحثه الإعلام ما هنا غير مبحث وضع المشتق للمتلبس أو للأعم منه ومن منقضه. يعني مبحث آخر بحثوه في تنبيهات المشتق بعد على المبحث الأصلي مبحث آخر بحثه الإعلام في المشتق وحساس ومهم مبحث أن المشتق بسيط أو مركب ويقصدون من البساطة عدم وجود الذات المبهمة مجرد مثلا ما تقول ضارب أو مضروب المقصود من عنده صرف مادة الضارب ضاد وضاء وباء غاية الضاء هاي المادة عبارة عنها مادة الاشتقاق. فبسيط يعني المشتق لا يحتوي أكثر من مادة الاشتقاق غاية الأمر هاي مادة الاشتقاق. شلون الثوب الخام ثوب خام عندما يأتي الخياط فصله على شكل رجل أو شكل امرأة يصير هذا شلون الهيئة تناسب أو على أو لباس للصغار أو لباس للكبار. فلما تفصل الثوب الخام الآن رجل ليس موجود في الثوب الخام، امرأة ليست موجودة في الثوب الخام، لكن شكل التفصال في الثوب الخام يتناسب مع من؟ مع الرجل أو المرأة أو الصغير أو فالمادة الخام ضاد وراء ضارب مضروب مضرب ضروب، هذه أشكال تتشكل بها المادة الخام. أما الذوات غير مأخوذة فيه، هذه من يدري البساطة، الشرح معنى البساطة. خياط لما يخيط الثوب ما موجود رجل ولا موجود امرأة ولا صبي ولا كذا، وربما يخيط الثوب بشكل خيمة، خيمة نفس الشيء، أصحاب الخيمة وعمود الخيمة ما موجود، بس الأشكال التي تتشكل بها الثوب الخام المادة الخام هي توحي مثلا بالتلازم بالدلالة التزامية، توحي للذات، ذات مبهمة، لكن نفس الذات المبهمة غير موجودة في الثوب الخام المتشكل. القائلين ببساطة هكذا يقولون أن المشتق مادة خام. قائلين بالتركب لا، يقولون كما هو موجود ذات المادة الخام ضاربة موجود ذات مبهمة، ذات الفاعل ذات المفعول ذات أي ذات. هذا بحث ببساطة كيف له دخل في مبحث وضع المشتق للعام أو الأخص، سنذكره عن النهائيين إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.